يمكن أن يستدل بها على إثبات جواز التعزير بغير الضرب من ألوان العقوبة الأخرى كالحبس والغرامة المالية ونحوهما. انتهينا إلى الوجه الثاني، حاصله التمسك بإطلاق ما ورد في بعض الموارد، موارد التعزير، من التعبير بالعقوبة، كما في رواية جراح المدائني مثلا الوارد في من سب بغير ما فيه الحد، صفحة 452 في هذه الرواية، هكذا ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل أنت خبيث أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة. وأيضا من قبيل ما ورد في صحيحة الحلبي في من نقب البيت من دون أن يسرق، في صفحة 498 قال: يعاقب. سألت أبا عبد الله عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء، قال: يعاقب، فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع. يقال بأنه في مثل هذه التعبيرات يعاقب عقوبة يمكن التمسك بالإطلاق فيها، لأن عنوان العقاب والعقوبة أعم، يشمل مطلق ما يكون عقوبة. فإذا ثبت في هذه الموارد الخاصة جواز العقوبة بكل ألوان العقوبة وعدم الاختصاص بخصوص الضرب والتعزير بالضرب، حينئذ يثبت ذلك في غيره من الموارد ولو من باب عدم احتمال الفرق بين مورد ومورد. إذا جازت الغرامة المالية مثلا في مورد من نقب بيتا ولم يسرق، أو مثلا إذا جاز الحبس في ذلك عقوبتان في هذا المورد، فيثبت في غيره من المعاصي أيضا من باب عدم احتمال الفرق عرفا وفقهيا، فيكون ذلك دليلا على عموم العقوبات التعزيرية من الناحية الكيفية لكل ما يكون عقوبة. هذا الاستدلال أيضا غير تام، وذلك لأنه مضافا إلى أن عنوان العقوبة والعقاب منصرف في هذه الموارد إلى الضرب وإلى الجلد، ولو باعتبار ما تقدم من أن التعزير والتأديب منصرف إلى ذلك، فعندما يأتي عنوان يعاقب أو فيه بعض العقوبة أيضا يكون منصرفا إلى ما هو ثابت في موارد التعزيرات من الجلد والضرب دون الحد، مضافا إلى قوة دعوى الانصراف. هذه الروايات ليست في مقام البيان من ناحية كيفية العقوبة، وإنما هي في مقام بيان أنه لا حد، في مقام بيان نفي الحد في هذه الموارد لعدم تحقق موضوعه. ففي صحيحة الحلبي: سألت أبا عبد الله عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء، قال: السؤال وإن كان غير مذكور ما هو الحكم الذي يسأل عنه، لكن يعرف بقرينة الجواب أن الحيثية التي كان يسأل عنها السائل هو أن من نقب ولم يأخذ بعده هل يكون عليه قطع وحد القطع أو ليس عليه قطع. ولهذا الإمام يقول، يفصل، يقول: قال: يعاقب، فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع. فيكون النظر سؤالا وجوابا إلى تحديد ما فيه الحد وما ليس فيه الحد، وإنما فيه مطلق العقوبة. أما ما هي تلك العقوبة وأنواعها وأقسامها، ليست هذه الرواية في مقام من ناحيتها، وكذلك تلك الرواية الأخرى أيضا في مقام بيان رواية جراح، في مقام بيان أنه الذي يقول أنت خبيثون أو أنت خنزيرون أو سائر أنحاء السب والسباب لا يكون هذا قذفا ولا يكون فيه حد، ولهذا يقول فليس فيه حد، قال إذا قال الرجل أنت خبيثون أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة. ليست في مقام البيان من ناحية أقسام العقوبة بل في مقام بيان أن هذا ليس فيه ذلك الحد المحدد الثابت على القذف، فلا يمكن أيضا من هذه الناحية استفادة إطلاق للعقوبة فيها لتمام أقسام العقوبات ليمكن أن يتخذ دليلا على تقييد أدلة حرمة مثلا مال المسلم وحرمة حبس المسلم ونحو ذلك. الوجه الثالث من وجوه الاستدلال وهو استدلال يختص بخصوص العقوبة المالية والغرامة المالية عقوبة، هو أن يستدل على جواز العقوبة المالية والغرامة المالية في التعزيرات بما ورد في موارد عديدة من أحكام قد يقال أنها ظاهرة في أنها تنفيذ للعقوبة المالية فيها. فمثلا قد يستدل على ذلك ويستشهد على ذلك بما ورد في القرآن الكريم من قصة إحراق العجل الذي كان للسامري ونسفه لنحرقنه وننسفه في اليم نسفا، فيقال هذا بحسب الحقيقة نحو عقوبة مالية على ذلك الارتداد أو المعصية التي وقعت هناك.
المالية ليست من السامري،
وأيضا ما ورد لأولئك الذين أعطوا تلك ذلك الذهب للسامري فصنع منه عجلا، ما ورد مثلا من إحراق باب دار من لا يلتحق بالجماعة في الصلاة إذا تخلف عن الجماعة لمدتين يحرق باب داره، يقال هذا مثلا شاهد أو قرينة على عقوبة مالية. ما ورد في بعض الروايات عند العامة من أن أمير المؤمنين أمر بإحراق مال المحتكر عندما احتكر بعض المحتكرين مقدارا من الحنطة ومن غيره أمر بإحراق ذلك المال. ما ورد في رواياتنا الخاصة بطرق في الروايات الخاصة بطرق العامة وبطريق السكوني في طرقنا وكتبنا الذي هو أيضا من العامة، إلا أن هذه الرواية نقولها عن الإمام الصادق أو الباقر في من ما تقدم في بحث السرقة في تلك الرواية معتبرة السكوني، من دخل بستانا فأخذ الثمار في كمها حكم هناك، نقل عن الإمام نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعزر ويغرم أو يغرم قيمته مرتين، فيقال أن هذه الغرامة هنا غرامة القيمة مرتين يكون نحو عقوبة مالية على هذا الإنسان. وأيضا ما ورد في رواياتنا في باب العبد إذا نكل به المولى فقتله، هناك يقال في المجلد 19 الذي ليس موجودا هنا، في المجلد 19 توجد روايات عديدة بأنه من نكل بعبده فعذبه فمات العبد، حينئذ روايات عديدة وفيها ما هو معتبر سندان كمعتبرة السكوني ومعتبرة يونس في صفحة 68، هناك روايات تدل على أنه هذا الذي نكل بعبده في معتبرة السكوني قال قال عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات في صفحة 68، فضربه 100 نكالا وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه، ومثلها مرسلة يونس عن بعض من روى أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا وتؤخذ منه قيمته لبيت المال، تؤخذ هذا بعد أصرح من تلك، تؤخذ منه قيمته لبيت المال، فيناسب أن تكون هذه مثلا غرامة مالية بعقوبة مالية حيث أخذت القيمة لبيت المال، ومثلها معتبرة يونس عنهم عليهم السلام، قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: إن كان غير معروف بالقاتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا للقاتل قتل به. وهذه الروايات أيضا يمكن أن يستدل بها، ولعلها هي أفضل من كل ما سبقها، دلالة على أنه لا بد أنه قد جعل هنا عقوبة مالية على هذا السيد الذي قتل عبده، حيث أنه أخذ منه القيمة قيمة العبد إلى بيت المال، وليس من قبيل رواية السكوني المتقدمة في من سرق الثمار في كمها، فإن هناك لم يبين أن الغرامة تكون لمن، ويغرم قيمته مرتين، ولعل ظاهره الغرامة للمالك لا لبيت المال، فلا يناسب أن يكون عقوبة. بخلافه هنا فإنه يقول يؤخذ قيمته قيمة العبد لبيت المال أو يتصدق به عليه. فيكون المستفاد مثلا من مجموع هذه الموارد ثبوت العقوبة المالية والغرامة المالية كعقوبة في موارد المعاصي، فإذا ثبت ذلك في الجملة في بعض المعاصي يثبت أيضا في سائر المعاصي التعزيرية، إذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك بعدم القول بالفصل مثلا أو بإلغاء الخصوصية ونحو ذلك. إلا أن هذا الاستدلال أيضا غير تام، وذلك باعتبار أن هذه الموارد التي استعرضت كلها أجنبية عن باب العقوبة. أما مسألة إحراق الصنم والعجل ونحو ذلك فواضح، أو إحراق الدار باب الدار لمن يمتنع عن الجماعة فواضح أن هذا ليس من باب العقوبة والمجازات، وإنما هو من باب قمع مادة الفساد، وهو الصنم الذي عبده الناس، وإثبات أن هذا الذي كانوا قد عبدوه موجود مهين يحترق بالنار وينسف ويذر وينتهي ويعدم، فهو إجراء لمكافحة تلك شبهة الارتداد التي كانت قد حصلت في نفوس أولئك نتيجة تغطية السامري بتلك اللعبة الخبيثة التي أدت إلى ارتداد الناس وارتداد قوم موسى. وليس هذا من باب المجازات والعقوبة، وإنما مجازات وعقوبة أولئك كان ما بينته الآية المباركة من أنه عليكم أن تقتلوا أنفسكم، القاتل يقتل بعضهم بعضا، هو كان المجازات العقوبة على ارتدادهم، حيث أن عقوبة الردة والقتل أيضا، ولم يكن إحراق الصنم جزءا من العقوبة أصلا، بل هو إجراء من أجل قمع مادة الفساد، من أجل دفع تلك الشبهة التي وجدت في أذهان الناس. وكذلك موضوع حرق باب الدار، لا، وكذلك موضوع حرق باب الدار من يمتنع عن الجماعة، فإن هذا أيضا إجراء يدخل في السياسات العامة التي قلنا في بداية البحث لا بد من التمييز بينها وبين باب العقوبة والمجازات. وإن شئتم قلتم أنه ليس ملاك الحكم في هذه الموارد هو مسألة الغرامة المالية، ليس هذه الموارد الأحكام التي بينت هنا من جهة أنها شرعت كغرامة مالية، ولهذا لا يمكن أن يؤخذ شيء آخر ولو أكثر مالا من باب الدار أو أكثر قيمة من ذلك الصنم كغرامة من ذلك الذي يعبد الصنم مثلا، وإنما هذا إجراء ملحوظ فيه مسألة قمع مادة الفساد أو مسألة مثلا تأديب المجتمع وحملهم على أن يلتزموا بالجماعة ونحو ذلك من الأمور. فلا يمكن أن يستفاد منها أن مجرد العقوبة والغرامة المالية يمكن أن تجعل كعقوبة على معصية من معاصي. وأما روايات غرامة القيمة مرتين في من سرق الثمار في كمها فقد تقدم فيما سبق البحث عن ذلك مفصلا، وقلنا أن هذه الروايات التي هي رواية واحدة في الواقع كانت عندنا بطرقنا، رواية السكوني وفي باب الثمار فقط ظاهرها أن الغرامة ضمان للمالك وليس ضمانا لبيت المال، فلا يعقل أن يكون عقوبة، فإن العقوبة لا يكون للمالك، يكون للحاكم. والضمان للمالك قلنا لعله نكتته أن الثمرة وهي في كمها كأنها ثمرة ناضجة أو مشرفة على النضوج، فيكون إتلافها على المالك إتلافا للثمرة الناضجة، كأنه قد أفسد عليه وأتلف عليه الثمرة الناضجة، فيكون حينئذ ضامنا لها. ولعل قيمة غير الناضجة كانت نصف قيمة الناضجة، فغرم القيمة مرتين، غرم قيمة كاملة. لعله
عند النضوج
تزن أكثر وقيمتها أكثر أيضا باعتبار أنها أنضج أكثر مرغوبيته، لعله بهذا الملاك. على كل حال لو ثبتت هذا الحكم عندنا. وأما روايات ضمان المولى قيمة عبده لبيت المال، والتي قد يتصور أنها أحسن الأدلة في هذا، أحسن الروايات في هذا الدليل في هذا الوجه، فالصحيح أن هذه الروايات أيضا أجنبية عن باب العقوبة بالغرامة المالية، لأن هذه الروايات وردت في المولى الذي يقتل عبده، وعندما يقتل المولى عبده يخرج العبد عن ملكه بقتله ونكاله، فحينئذ يضمن قيمته من باب أنه دية هذا العبد، ويكون لبيت المال من باب باعتبار أن دية العبد قيمته، ويكون لبيت المال لأن هذا الإنسان بنكاله وقتله خرج العبد عن ملكيته، فلا يكون وارثا له، فباعتبار أن القاتل لا يرث المقتول كما في باب الإرث، أحد موانع الإرث إنما هو القاتل. إذن فإرث فضمان القيمة من باب الدية للعبد، وكونه لبيت المال وليس للسيد، لأنه قاتل، والسيد إذا كان قاتلا لا يرث حينئذ، والقتل أحد موانع الإرث. ومن هنا بحسب الحقيقة يكون هذا المال لا بد أن يكون لبيت المال، فإعطاء هذا المال لبيت المال ليس من باب العقوبة، وأن هذه غرامة مالية، والغرامة المالية العقوبتية كنت تكون لبيت المال، وإنما إعطاؤها لبيت المال من باب أن هذه الغرامة دية العبد، ودية العبد لا يرثها قاتل العبد، باعتبار أن القتل من موانع الإرث بحسب الحقيقة، فيبقى لمن لولي أمر المسلمين ولبيت مال المسلمين، لأن الإمام وارث من لا وارث له، أو يتصدق به كما في تلك الرواية الأخرى، يتصدق به عنه. إذن فأين في هذه الروايات ما يدل على أنه قد جعلت الغرامة المالية كعقوبة بعنوان المجازات والعقوبة على فعل شخص؟ إذن فالمسألة لا يمكن إثباتها بمثل هذه الروايات. وأوهى من هذه الاستدلالات أن يستدل على التعزير بالغرامة المالية بباب الكفارات، بما ثبت مثلا في الفقه من أنه من أفطر متعمدا لا بد له أن يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا، أو الكفارات المالية التي قد تثبت في بعض الموارد كما في الإطعام أو عتق الرقبة أو كسوة الفقير. كسوة الفقير هذه الكفارات أجنبية عن باب العقوبة المالية، من باب أن الكفارة ليس عقوبة بحسب الحقيقة، وأيضا ما فيها هناك خصوصيات فيما أمر بها من الكفارات، وهو كسوة الفقير أو إطعام الفقير، وهذا أيضا لا يناسب أن يكون عقوبة، ولهذا لو دفع أكثر من قيمتها لكن لا كسوة وإطعاما لا يكون كفارة. هذه أحكام خاصة فيها ملاكات أخرى غير مرتبطة بباب العقوبة من قريب أو بعيد، فلا ينبغي أن يستدل بهذه الأدلة لإثبات أن العقوبة على المعصية والمجازات على المعصية يمكن أن تكون غرامة مالية. نعم يمكن أن يستفاد أن يستأنس من هذه من مجموعة ما تقدم أنه يمكن للحاكم وللولي، وهذا مسألة أخرى غير مسألة عقوبة والتعزير، يمكن للولي أن إذا لاحظ أن حفظ نظام أو إقامة حكم من الأحكام متوقف على أن يصادر مالا معينا مثلا، أو يتخذ إجراء ماليا خاصا في مورد، من أجل حفظ النظام ومن أجل إقامة ذلك الحوك قد حينئذ يجوز له أن يتخذ هذه السياسة المالية بأن يصادر ذلك المال أو بأن يفني ذلك المال الخاص الذي يتوقف مثلا حفظ النظام على إتلافه أو قمع الفساد والضلال على إتلافه أو ردع المجتمع وتأديبه على إتلافه ونحو ذلك أو على أخذه. إلا أن هذا إجراء من الإجراءات السياسية أو من قوله من الأحكام الولايتية التي تكون للحاكم ضمن منطقة الفراغ مثلا حسب تعبير السيد الشهيد، يعني ضمن الموارد التي تكون متروكة إلى ولي الأمر في مقام سياسة حفظ إقامة وحفظ النظام العام الإسلامي. وهذا غير مسألة العقوبات، غير مسألة أنه ابتداء أنا بالعنوان الأولي يمكن القاضي يحكم بدل أن يحكم في التعزير بخمس جلدات أو عشر جلدات أو عشرين جلدة أو خمسة وعشرين جلدة، يحكم ابتداء بغرامة كذا مقدار من المال. هذه تكون حينئذ أحكاما ولايتية خاصة يقدرها ويشخصها حاكم المسلمين حسب ما يجد مثلا من موارد المصلحة اللزومية التي يتوقف عليها بحسب الحقيقة حفظ النظام أو إقامة الإسلام، حينئذ قد يتخذ إجراء وسياسة من هذا القبيل. وهذا غير مسألة العقوبة التعزيرية التي يعزر بها الحاكم ويعزر بها القاضي بعنوانه الأولي في كل معصية يرفع إليه. فلا يمكن أن يستفاد من كل ما تقدم شيء في باب العقوبة وفي مسألة العقوبة، لا في مسألة السياسات العامة التي قد يتخذها ولي أمر المسلمين لحفظ نظامهم أو لأي شيء من هذا القبيل مما هو داخل تحت ولايته وسلطنته. الوجه الرابع من الوجوه التي يمكن أن يستدل به على الوجه الرابع يستدل في هذا الوجه على جواز الحبس بالخصوص من العقوبات غير التعزيرية غير الضرب. وحاصل ذلك هذا الوجه الاستدلال على جواز الحبس بما دلت عليه الروايات في بعض الموارد الخاصة من الحبس، حبس المجرم في تلك الموارد. وحينئذ عندما إذا ضممنا إلى ذلك إلغاء الخصوصية أو عدم احتمال الفرق فقهيا، حينئذ يمكن أن يستفاد من ذلك أن الحاكم والقاضي له أن يحبس في مورد الجرائم والجنايات حتى غير المقدرة، يعني الجنايات التي تكون من التعزير. وهذه الروايات المتفرقة عديدة، منها ما ورد في باب حبس القاتل لحبس المولى الذي يقتل مملوكه، وقد قرأناها. فإن في هذه الروايات كان قد ورد في ضمن بعضها في معتبرة السكوني كان الوارد أنه يحبسه سنتان، وفي بعضها يحبسه بلا قيد سنة. في هذه الرواية السكوني بنقل مسمع ابن عبد الملك الذي في سنده سند الشيخ فيه سهل بن زياد يوجد فضربه 100 نكالا وحبسه سنتان وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه. وفي نقل السكوني حبسه لم يذكر فيها سنة، فيدل على أنه يثبت مثلا الحبس، يمكن الحبس فيه. وفي رواية جابر قال لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه الذي هو نحو حبس مثلا. أيضا من موارد ثبوت الحبس كذلك في رواية الجرجاني أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به. ومن موارد الحبس ما ثبت في باب القاتل العمدي، في باب أنه إذا اشترك جماعة في قتل شخص فقتل مجموعة قتلوا رجلا واحدا فماذا يصنع؟ هناك توجد روايات عديدة. في صحيحة فضيل من هذه الروايات يقول وهو الذي أفتى به مشهور فقهائنا أن ولي الدم يمكنه أن يقتلهم جميعا الروايات طبعا 10 يقتل العشرة جميعا ويدفع لكل واحد منهم 19 الدية، ويمكنه أن يقتل واحدا ويدفع البقية التسعة الباقون 19 الدية لولي من قتل. في هذه الروايات في صفحة 30 من المجلد 19 في صحيحة فضيل بعد أن يبين هذا الحكم يقول: قال قلت لأبي جعفر: عشرة قتلوا رجلا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا 9 ديات، وإن شاء تخيروا رجلا فقتلوه وعد التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير 10 ديات، كل واحد يدفع 10 دية كل رجل منهم. قال: ثم الوالي بعده يلي أدبهم وحبسهم، الاستدلال بهذا الذيل. قال: ثم الوالي بعده يلي أدبهم وحبسهم، تدل صحيحة فضيل في ذيلها على أن الوالي يمكنه أن يحبس هؤلاء التسعة الذين لم يقتلوا، اشتركوا في القتل ودفع كل واحد منهم 10 دية، حينئذ الوالي يستطيع في هذا المورد أن يأخذ هؤلاء التسعة ويؤدبهم بل ويحبسهم. فتدل هذه الرواية بحسب ذيلها على أن الحبس يمكن أن يكون، وهذا الحبس هنا على أصل المعصية بحسب الحقيقة، وأما الحق الخاص وهو القصاص فقد تحقق بقتل ذلك الواحد من العشرة وبدفع هؤلاء الدية 10 الدية إلى أولياء المقتول الأخير، إلا أنه يبقى الحق العام بحسب الحقيقة، والحق العام إنما يكون للوالي، وعلى الوالي أن يستوفيه فيستوفيه بتأديبهم وبحبسه. فتدل الرواية على أن الحبس للوالي أن يحبس على المعاصي التي يرتكبها المجرمون. وكذلك ما ورد من حبس السارق في المرة الثالثة إذا سرق، وقد تقدم في روايات السرقة أن في المرة الثالثة يحبس السارق، مع أنه في روايات الحبس ورد أنه لم يرد أكثر من القاطع في الآيات المباركة، ففي المرة الثالثة يحبس ولا يقطع شيء من آخر من رجله ويديه لكي يستطيع أن يقوم ويتوضأ ويستنجي كما في ذكر الروايات. فاتخذ الحبس، اختار الإمام هناك الحبس كأنه عقوبة، اختاره كعقوبة وكتعزير لهذا الإنسان حيث لم يكن قد حدد فيه شيء. وأيضا ما ورد من الحبس في من أكل مال اليتيم أو غصب مال اليتيم أو ذهب بالأمانة، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في المجلد 18 في صفحة 578 في هذه الصحيحة هكذا ورد. قال: كان لا رفعه أن أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا رفع عبد الرحمن بن الحجاج حسب الله رفع عن طريق الأئمة يشبه من هذه الناحية الإضمار، عبد الرحمن بن الحجاج من يروي عن الإمام الصادق كثيرا، أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس إلا في 3: رجل أكل مال اليتيم أو غصبه، أو رجل ائتمن على أمانة فذهب بها، كان يحبسه أمير المؤمنين كعقوبة على معصيته وهو أكل مال اليتيم أو غصبه أو الذهاب بالأمانة وعدم ردها، وهي كلها من المعاصي التعزيرية. وكذلك ما ورد في من حبس المرأة المرتدة ومن يمسك على الموت، كما تقدم في روايات الارتداد في حكم المرأة، مثلا في صحيحة حريز صفحة 550 هكذا كان الوارد فيها أنه تحبس لا يقلد في السجن إلا 3: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل. أيضا هذه تدل على أن الحبس هنا نحو عقوبة لهذه المرأة التي لا تقتل، المرأة المرتدة لا تقتل تخفيفا بشأنها لكن تحبس مثلا. فمن مجموع هذه الموارد يقال أن المستفاد عرفا منها أن الحاكم يمكنه أن يحبس عقوبة على جريمة. فإذا ألغينا الخصوصية في هذه الموارد الوارد في هذه الموارد، ولو بحسب الفهم العرفي أو عدم احتمال الفرق مثلا، خصوصا في مثل صحيحة فضيل التي كان يقول ثم يلي الوالي أدبهم وحبسهم، التي هي ظاهرة في إعطاء الصلاحية للحاكم، يلي الوالي أدبهم وحبسه، وأن هذه من صلاحياته بحسب الحقيقة، فتناسب حينئذ أن تكون هناك، أن تكون هذه الروايات إشارة إلى قاعدة عامة، هي أن للوالي أن يعاقب على المعاصي بالحبس إذا رأى مصلحة في أن تكون العقوبة عبارة عن الحبس. هذا الوجه وإن كان لا بأس به في الجملة، وأوجه من الاستدلال بالوجه الثالث المتقدم على الغرامة المالية، إلا أن الإنصاف أن غاية ما يستفاد من هذه الروايات ليس بأكثر من أن الحبس كان يتخذ كإجراء تمهيدي لإقامة الحق، سواء حق الناس أو حق الله. في مثل مال اليتيم ونحوه كان يتخذ الحبس كإجراء من قبل الوالي من أجل أن هذا الإنسان يأتي، يجبر بحبسه على أن يأتي بما غصبه من مال اليتيم، أو يأتي بالأمانة التي ضيعها أو ذهب بها. وفي مورد السارق كما تقدم كان يحبسه ليكف شره عن الناس، في ذيل تلك الروايات حبس السارق كان هناك تعليل، وقد تقدم بيان ذلك أن هذا نحو إجراء اتخذه.